أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الحاكمية لله، ماذا تعني هذه الكلمة؟ ما هي أبعادها؟ لماذا نحن علينا أن نكفر بالطاغوت لكي نؤمن بالله؟ لماذا لا بد أن نقول لا إله قبل أن نقول إلا الله؟ هذه الحقيقة الكبرى التي تشير إليها أغلب الآيات القرآنية التي تتصل بالصراع بين الحق والباطل، تتصل بجهاد الأنبياء ضد الطغاة وضد الانحرافات. فماذا تعني؟ الإنسان خلق لكي يكون عبدا لله، ولكن لكي يصل إلى هذه الدرجة العالية لكي يكون أنيس الرب جليس الرب، لكي يقال له يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلوا جنتي، لكي يقول الرب سبحانه وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، لابد أن يكون عبدا لله وتكتمل عنده هذه الصفة، صفة العبودية. أما إذا كان الإنسان عبدا لشهواته، عبدا لامرأة جميلة، عبدا لمنصب هام، عبدا لثروة طائلة، عبدا لجاه عريض، عبدا لهذه الزخارف الدنيوية، فإنه سوف لا يصل أبدا إلى ذلك المقام المحمود. ذلك المقام مقام خاص بعبيد الرب، بعباد الرب سبحانه وتعالى. ربنا يقول لك إذا عشقت امرأة وفقدت كل وجودك من أجلها، يقول لك أنت إنسان قبل أن تكون عبدا لهذه المرأة لجمالها أو أنوثتها. وإذا اهتممت بمنصب رفيع يقول هذا المنصب أقل منك، أنت أكبر من هذا المنصب الذي تسعى من أجل الوصول إليه. وكذلك لمن ذاب في الثروة، فإذا بالثروة أصبح الدينار والدرهم يعبد عنده من دون الله. يقول شاعرهم أدين بدين الحب ما كانت ركائبه فالحب ديني وإيماني. هذا الحب إذا كان حب في الله ولله فلا بأس، وأما إذا كان حبه مجنون لليلى فيقال له لماذا أنت مجنون ليلى؟ يقولون ليلى في العراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية، حتى إذا مريضة يروح هناك يداويها. هذه الزخارف، زخارف الحياة الدنيا، أولا تفقدك إنسانيتك، تفقدك نفسك، أنت تتحول من عبد الله إلى عبد الشيطان. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ربهم، أعوذ بالله. ثانيا هذه الحياة التي تسعى من أجلها سوف لن تكون هنيئة لك. كم من إنسان مات وهو يركض وراء الدرهم والدينار، وراء الثروة. كم من إنسان مات في سبيل هذه الأمور. يقال أن ابن ملجم قتل الإمام أمير المؤمنين من أجل قطام فد وحده كذا، هذه بعد ما قصص. كم من إنسان فقد حياته من أجل امرأة؟ ألم أقل لكم عمر بن سعد الذي شكل جيشا قبل وقعة كربلاء بأمر من بني أمية ليقود حملة على شرق البلاد الإسلامية، باعتبار أن أباه كان قائدا في تلك القوة، وعادة المناصب القيادية كانت تتوارثها الأجيال. هذا ما يخالف، كان يريد يروح للفتوحات، قال له شوي روح من هنا، روح اقتل الإمام الحسين وبعدين روح إلى إيران وأملك الإيران كلها إليك. فأنشد يقول: يقولون إن الله خالق جنة ونار، وقرة وتعذيب يدين، وتعذيب وغلة اليدين، فإن صدقوا فيما يقولون تبنى إلى الله من سنتين. هذا أصبح يخدع نفسه وراح 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 انتهى، ومثله كثيرون على منصب كل شيء يتنازل عنه. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا المصير. شعيب بعث إلى مدين. مدين أين كانت؟ لعلها كانت أيضا منطقة وسطى بين الشامات وبين الحجاز، الطريق على الطريق. وهذه المنطقة هي المنطقة التي هرب إليها موسى بن عمران سلام الله عليه بعد أن حاولوا اغتياله في مصر، بعث إليهم. حقيقة ما يجمع بين القصص التاريخية في صراع الأنبياء ضد الظلم وضد الفساد والانحراف، يجمع بينها أن كثيرا من الشعوب كانت صالحة بنسبة أو بأخرى، وبسبب صلاحها تسنمت المقامات الرفيعة، ولكنها انحرفت. بعض انحرفوا بسبب الجنس، قرأنا أمس قصة قوم لوط. بعضهم انحرف بسبب الاستكبار، هذا الاستكبار اليوم أكو استكبار عالمي، هذا كان ذاك اليوم ويبدو عاد كانوا من هالنوع هذا. بعضهم انحرف بسبب عنصرية مثل فرعون، فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي عنصرية. وأما مدين فقد انحرفوا بسبب الانحراف الاقتصادي. في الحقيقة في البداية هؤلاء ما كانوا منحرفين، لكن تدرجوا أو تسافلوا إن صح التعبير. في البداية هذا بدأوا يبخسون الناس أشياءهم، يطففون في المكيال والميزان، ثم من هنا تدرجوا إلى أنه بدأوا يفسدون في الأرض، وبعدها بدأوا يصدون عن سبيل الله. هذه الأمور يبينها ربنا سبحانه وتعالى، وهذا في الحقيقة هو طبيعة الانحراف. أضرب لكم مثل: إذا واحد مرض راحوا عند دكتور حاذق، الدكتور يقول هذا المريض الآن في هالمرحلة، لكن إذا مدوا شيئا فشيئا وجهه يصير أصفر، شيئا فشيئا كليته يفقدها، شيئا فشيئا كذا يصير، يعني يجيب لك التدر تسافل صحة هذا المريض من وضع إلى وضع أسوأ، وإلى وضع أسود إلى أن ينتهي. كذلك الأمم إذا شفت في مكان بدأوا بالانحراف الاقتصادي، انتشر الغش وانتشر الكذب في المعاملات والأيمان الغموس، وانتشرت فيهم الطرق الملتوية للحصول على الثروة، واحد ما يشتغل بس يريد عبر الربا، عبر الاحتيال، عبر إعطاء الرشوة أن يحصل على ثروة. هذا الوضع ينتهي بهم إلى الفساد الاقتصادي الكامل. فساد الاقتصادي الكامل شنو؟ يعني شوف الناس بدل ما يروحون ويستصلحوا الأرض ويستفيدوا من هذه النعمة الإلهية، يروح يصير دلال، يأخذ من هذا الفلاح شيء يروح يبيع هناك، يأخذ بدرهم يبيع درهمين، هذا أول شيء. بدل ما يصنع تشوف همته، أنا أقول هذا الكلام وأنا أقرأ واقع الحال في بلادنا، همته مو في أن يصنع يسوي مصنع وبعدين هذا المصنع ينتج وبعدين يبيع إنتاج شعبه، لا يروح الخارج. إذ واحد سألني سؤال في بلد إسلامي، قال إحنا نشتري الطمغات أو الستيتك يخلوها على البضاعة، نشتريها من إيطاليا ونجيبها ونشتري البضاعة من بلدنا ونخلي عليها ونبيعها غالي، جائز؟ حلال، كلش حلال، مثل حليب أمه. الغش هذا همتهم في أن يستوردوا، همتهم بس بطريقة رسمية، بطريقة قشق، بطريقة كذا، بعد هذا حطموا الاقتصاد بلادنا القشقشية. وبعضهم مرتبطين بالأجهزة الرسمية، وخصوصا ومع الأسف الشديد بعضهم مرتبط بالأجهزة الأمنية. مصانع النسيج توقفت، مصانع البتروكيماويات توقفت، مصانع السيارات تذكأت. اليوم صاحب المصنع لازم يحارب 10 أماكن حتى يقدر يعيش، لذلك هذا صاحب المصنع يبيع ويروح. وأنا كم واحد شفته كان عنده مصنع تركوا المصنع وراحوا على الطريقة هذه. المصانع تتوقف، الزراعة تتأخر، التجارة تصبح طريق واحد one way، تعطي فلوس يشتري، ومن ثم كل أمور الاقتصاد توقفت. هذا الإفساد، إفساد الاقتصاد. طيب إفساد الاقتصاد ينتهي إلى إفساد آخر، شو الإفساد؟ إفساد ثقافي، يحاربون من يدعو إلى الإصلاح. أمس واحد منهم حكى في مقابلة تلفزيونية، أمس أو أول أمس ماضي، شيخ حكى مقابلة تلفزيونية، حكى قال أنصحكم في سبيل الله كذا، ورا ما طلع هم هو اللي أخذه، هو هم المذيع أخذه وده ذبوه بالسجن. طبعا هنا يصير انحراف في ثقافي ومن ثم ديني. هاي الانحرافات يذكرنا بها ربنا سبحانه وتعالى في هذه المجموعة من الآيات الكريمة من سورة الأعراف. ربنا سبحانه وتعالى يقول: إلى مدين أخاهم شعيبا. في قصة لوط لم يقل أخاهم، لأنه لا مكان أخاهم، كان خارج البلد، بس هنا قال أخاهم. ماذا قال لهم؟ قال ما كلمة، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني لا تعبدوا الدرهم والدينار، لا تعبدوا الأهواء والشهوات، لا تعبدوا السلطات، لا تعبدوا أي شيء من دون الله. إذن كلها انحرافات. اعبدوا الله، الحاكمية لله. قد جاءتكم بينة من ربكم، والله أعطاكم بينة، رسالة واضحة فيها خارطة الطريق لسعادتكم. ماذا أفعل نفعل؟ فأوفوا الكيل والميزان. واحد، الكيل والميزان. ميثم الذي تبناه الإمام من المؤمنين سلام الله على بعض أن اشتراه، كان تمارا يسمى ميثم التمار. ميثم التمار كان يبيع التمر على شارع قريب المسجد الكوفة. الإمام من المؤمنين بعثه إلى عمل وجلس مكانه، قام يبيع تمر. تواضع الإمام، فكل من اشترى من الإمام كيلو تمر كيلو تمر، لما تساوى الميزان أخذ حباية من التمر وخلاها في الميزان، وخلى حباية مثلها بإزاءها على الأرض. لما إجا ميثم قال: شنو هاي أمر من هالحبايات هذه؟ يعني هالتمرات اللي نحفنا التمر على القاع. الإمام قال: هذه تشهد لك يوم القيامة، ويل لك لو كان هذه تشهد عليك. لأنه هو أضاف تمرات وخلى في مقابل كل تمرة تمرة، قال هاي تشهد لك. يعني شو الفرق؟ إيش قد يعملون من أجل بعضهم؟ شنو يسوي بعضهم؟ وده يحكي حكي يخليك مدوخ، هو يسولف وياك وكذا، وبعدين ميزان ايش يسوي ايش يسوي، بعدين يعطيك اياه حتى انت تنخدع. والطريف ان احدهم اجى اشترى شكر، وصاحب الميزان خفف طفف اعطاه كيلو شكر. واحد يفتهم راح على هذا المشتري قال له: ترى هذا طفف. قال: عجيب. قال: روح وخذ من عنده. قال: لا ما يحتاج. أصر عليه. قال: أنا مخليت نقد بين النقود، نقد منتهي صلاحيته. يعني هذا خدع ذاك وذاك خدع هذا، وأعوذ بالله. يقول ربنا: فأوفوا الكيل والميزان. هذه السورة الكريمة سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. هذه السورة أقروها باستمرار. ليش؟ لأن التطفيف في كل شيء. أنا الخطيب هم عندي تطفيف، أنا العالم هم عندي تطفيف، أنا التاجر هم عندي تطفيف، كل إنسان عنده تطفيف. ما عندي إنصاف. من أهم صفات المؤمن أن ينصف الناس من نفسه، ما عنده إنصاف، هذا تطفيف. ويل للمطففين. ثم ولا تبخسوا الناس أشياء. هذه قاعدة أعم. قاعدة أول، القرآن الكريم بيّن حول التطفيف، ثم بيّن أعم من التطفيف، أنه لا ينبغي أن حق إنسان يضيع حقه في أي شيء. إطار العام هو أن تنصف الناس ولا تضيع حق من حقوقهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس وحوله أصحابه، يقسم حتى نظراته والتفاتاته بينهم بعدل. إذا خمس ثواني يباعوا هذا، خمس ثواني يباعوا هذا، يعني حتى هذا يعدل بينهم حتى في نظراته. نحن ينبغي أن ننظر، إذا يكون الناس يدهم أعلى من عندنا أفضل، نعطيهم حقهم وزيادة أفضل من أن نقصهم حقهم في الكلام، في المواقف، في الحقوق الاجتماعية، في الحقوق السياسية، في كل شيء. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بعد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، لأنه بعد هذه المرحلة، مرحلة التطفيف ومرحلة البخس، تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة الإفساد في الأرض، يعني المجتمع يفسد. إذا فسد الاقتصاد فسد كل شيء. نقلتني امرأة قالت: كنت واقفة في مشهد الرضا على مشرفها الصلاة والسلام، كنت جال واقفة هناك، وإذا بشخص يبدو عنده حاجة شديدة، اجى مع الماطور وأوقف الماطور وراح سريع إلى الصيدلية حتى يشتري دواء، والحرامي واقف بس ما شاف هذا، أوقف الماطور والسويش ما شاله، طفر على الماطور وخلاه وراح. في هالأثناء هو دا يروح في زحمة الناس، الشخص صاحب الماطور طلع من الصيدلية، باوع من بعيد قال له: حلال إلك، بريتك الذمة، الماطور إلك، روح. كان موقف غريب، هو محتاج. يقول بعد لحظات وإذا السارق رجع، راح دار ورجع وقف قال: هاي ماطور مالك، بس عندي سؤال وجيه. قال: شنو؟ قال: ليش حللتني؟ ليش بليتني ذمة؟ لماذا أبرأتني ذمتي؟ وأنا أخذت منك ماطورك في وضع حرج. قال مولانا: أنت تأخذ الماطور غير تروح تبيعه؟ قال: إيه. قال: هو شو تسوي بها؟ تعطيه لأهلك وأولادك؟ ابنك كم يأكل من هذه الفلوس؟ قال: إيه. قال: باكر يطلع حرامي مثلك، أعطيتك هذا شيء حرام، أنا قلت حللت لك حتى الأقل ابنك ما يطلع. فاعتذر منه وأعطاه ماطور راح. شوفوا الحرام لما يروح ببطن أولادكم يا جماعة الخير، ذول يطلعون يعقوكم إلكم، لأنه وضيتم بالحرام. إفساد يصير، إفساد الأسرة، إفساد الاقتصاد، إفساد الاجتماع. هذا اللي يعطي رشوة مين كم حق من الحقوق ضيعها، وكم إنسان من البشر ظلمهم ما يدري هذا الشيء. ربنا يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. أكو مرحلة وراها، هي تصير جبهة الفساد ضد جبهة الإصلاح. هالمرة شنو؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. هذول تكثرون كتلة، كتلة المترفين، كتلة أصحاب الرشا، كتلة الناس ما أدري كذا، حرامية، بس حرامية بعضهم محترمين، حرامية مع أدلة قانونية، هم مو حرام عادي. ذولا راح يشكلون كتلة ضد منه، ضد فلان عالم، ضد فلان تجمع، ضد فلان كذا، فيصيرون في الحقيقة يصدون عن سبيل الله، يكفرون بالدين، يكفرون بالإيمان، يكفرون بالقيم، وهذه نهاية الفساد. وبدأ من التطفيف، راح إلى البخس، وصل إلى الإفساد، وفي النهاية وصل إلى الانحراف الكلي في حياته. ولذلك أول شيء ربنا قال له سد هذا الطريق، الباب اللي تجي من الريح سد واستريح، لا تعبدوا غير الله، لا تروح وراء المال، المال إلك مو أنت إلا المال، الشهوات حققها لكن كن فوق الأمواج، أمواج الشهوات. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. شكر الله على الماضي، الله إنما كثركم، صار عندكم مجتمع نظيف، مجتمع قوي بسبب صلاحكم. إذا فسدتم هذا المجتمع الكثير تحول إلى قليل. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، قبلكم هم كان ناس عايشين في هالبلد هذا، في هالمنطقة هذه، راحوا، وين راحوا؟ ليش راحوا؟ لأن فسدوا وأفسدوا، فسدوا وأفسدوا، الله أنهاهم. انتبهوا أنتم هم أيضا إذا تفسدون وتفسدون تنتهون. ثم قال وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا، صار صراع، صراع بين طائفتي الحق والباطل. الآن شنو موقف أهل الحق؟ أهل الحق موقفهم الصبر، المقاومة، الاستمرار، حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.